بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أقسام الوقف من حيث اتصاله وانقطاعه، فإلى كم ينقسم؟ ها؟ نعم، القسم الأول وقف متصل، أي معلوم الابتداء ومتصل الانتهاء، فهذا صحيح ولا خلاف في صحته. والثاني وقف منقطع، ثم المنقطع قلنا إما أن يكون منقطع الابتداء، منقطع الابتداء متصل الانتهاء، هذا الأول. والثاني منقطع الابتداء هو هذا، متصل الابتداء منقطع الانتهاء عكس الأول. والثالث منقطع الوسط. كيف صورة الوقف الذي هو منقطع الابتداء؟ صورة الوقف منقطع الابتداء، يقول: وقفت هذه الأرض لرجل ثم للمساكين. فالآن الرجل هنا مجهول ولا يصح، فهو منقطع، فتصير مباشرة إلى من؟ إلى المساكين. وما هي صورة الوقف منقطع الانتهاء؟ يقول: هذه الوقف على الأرض، وقف على أولادي، فيموتون وينقرضون، فهذا بداية متصل ولكن نهايته منقطع. ومنقطع الوسط صورته يعني نعم، كأن يقول: هذه الأرض وقف على أولادي، ثم على رجل، ثم على المساكين. فهل يصح الوقف في هذه الصور الثلاث؟ يصح فيها الثلاث. فإذا كان منقطع الابتداء فالأمر ظاهر، ينتقل إلى الجهة المشروعة، وإذا كان منقطع الانتهاء فكيف العمل فيه؟ منقطع الانتهاء نعم يصرف إلى الفقراء والمساكين، لأنهم هم أصل مصرف الصدقات، ويبدأ بالمساكين من أقاربه. ومنقطع الوسط ينتقل إلى الأخير مباشرة. نواصل نقرأ. أيضا من المسائل المتعلقة بالوقف: ما لو قال إنسان: هذه الأرض أو هذه الدار وقف، ولم يبين سبيل ذلك، قال: هذه الدار وقف أو هذه الأرض وقف، ولم يبين سبيل هذا الوقف أين يكون، فهذا في قولان. القول الأول أن هذا الوقف يصح، وأنه إذا قال: هذه الدار أو هذه الأرض وقف، صح هذا العقد وانعقدت وقفا وخرجت عن ملكه، وهذا القول مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي في قول عنه، ومذهب أحمد أن هذا الوقف صحيح. استدل له البخاري رحمه الله، فقد اختاره أيضا البخاري في صحيحه، واستدل له بقصة سعد بن عبادة حين ماتت أمه، جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: هل ينفعها أن نصدق عنها؟ قال: نعم. قال: أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. أي يقول البخاري فلم يبين سعد سبيل هذا الوقف ووجه هذا الوقف. قالوا ثم يصير هذا الوقف في المساكين لأنهم هم الأصل في مصرف الصدقات. قد جعل الله الكفارات لهم وجعلهم المقدمين في باب الزكاة والصدقات. قالوا فيصير إليهم، فإن كان في أقاربه من المساكين فهم أولى الناس بذلك. وهناك قول آخر عن الشافعي رحمه الله قال لا يصح هذا الوقف حتى يبين سبيله ووجهه، أما وقف لم يبين وجهه ومصرفه فلا يصح. والقول الأول هو الصحيح أنه إذا سمى أرضا أو دارا وقفا ولم يبين سبيل ذلك فإن الوقف يصح وتخرج عن ملكه وتصير لله تعالى. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة تعليق الوقف. وتعليق الوقف يرد على صورتين، إما أن يعلق ابتداء الوقف على شرط، وإما أن يعلق انتهاء الوقف على شرط. تعليق الوقف أي تعليقه على شرط، إما تعليق ابتدائه وإما تعليق انتهائه. فالصورة الأولى وهي تعليق ابتداء الوقف على شرط، كان يقول إذا تم هذا العام فهذه الدار وقف، إذا تم هذا العام فهذه الدار وقف. أو يقول إذا قدم فلان من السفر فهذه الأرض وقف. فالآن علق ابتداءه على شرط، لم يجزم بابتداء الوقف في ذلك الحين بل علق ابتداء على شرط مستقبل. فهذا في قولان للعلماء، القول الأول أن ذلك لا يصح وهذا مذهب الجمهور، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، بل قال ابن قدامة في المغني قال ولا نعلم في هذا خلافا. عللوا قالوا لأن هذا نقل للوقف أو نقل للملك، لأن هذا نقل للملك فيما لم يبنى على التغليب فلا يجوز تعليقه عليه كالهبة. قالوا كما أن الهبة لا يجوز تعليقها على شرط كذلك فكذلك الوقف. وأيضا قالوا لأن الوقف عقد يبطل بالجهالة، وسبقت معنا المسألة وأن هذا مما يبطل الوقف إذا كان فيه جهالة. قالوا فكذلك هنا لا يصح تعليقه على شرط مستقبل لما فيه من الجهالة. أيضا عللوا قالوا لأن الوقف عقد يقتضي نقل الملك لله تعالى حالا فلا يصح إلا حالا منجزا، وأما تعليق بشرط مستقبل فلا ولا يعلم مثل هذا الوقف. وذهب المالكية وقال به بعض الحنابلة إلى أن الوقف يصح في هذه الصورة لعدم وجود دليل يمنع من ذلك. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام ابن القيم لعدم المانع. فما هو الدليل الذي يمنع من أن يقول الإنسان هذه الدار في نهاية العام وقف؟ لا يريد أن يجعلها وقفا من اليوم، فلا مانع من ذلك. كما أنه يجوز العتق مدبرا تعليقا بموته، فيجوز كذلك الوقف معلقا على شرط، فيكون ابتداءه إذا وجد ذلك الشرط. هذه الصورة الأولى وهي تعليق ابتداء الوقف على شرط. الصورة الثانية تعليق انتهاء الوقف على شرط. كان يقول إنسان هذه الدار وقف إلى 10 سنين، أو يقول هذه الدار وقف إلى أن يأتي فلان من سفره يوقفها حالا، ولكن يجعل انتهاء الوقف معلقا بشرط. سبقت معنا هذه المسألة، هذه المسألة تقدمت في أوائل المسألة، وهي الوقف المؤقت بوقت معين. وما الذي سبق معنا فيه؟ ها؟ لا يصلح. قال عامة العلماء أنه لا يصح، وخالف شيخ الإسلام فقال جائز. قلنا الناظر في هذه المسألة يجد أن الخلاف ها في اللفظ، سبق نبهنا على هذا، أن الناظر فيها يجد أن الخلاف خلاف لفظي، فجمهور العلماء لا يجيزون وقفا بهذه الصورة، يقولون لا يعلم مثل هذا الوقف في الشرع، لأن الوقف المراد به التأبيد. وشيخ الإسلام ومن معه يقولون هذا الوقف صدقة، فمن الذي يمنع فلان أن يتصدق سنة أو سنتين أو 3 سنين بداره أو أرضه؟ فما المانع من أن فلان يقول هذا الوقف هذه الأرض صدقة 5 سنين؟ لكن الجمهور قالوا يجيزون أيضا هذا الصورة الصدقة، لكن قالوا لا تسمى وقفا، لأن الوقف لفظ شرعي معناه في الشرع تأبيد الشيء الموقوف. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول بل يجوز أن يسمى هذا وقفا، لأن الوقف هو صدقة، والوقف هو تمليك المنفعة. وكما سبق أنه من حيث معنى الوقف في الشرع يؤيد مذهب عامة العلماء، لأن الوقف هو تحبيس الرقبة، تحبيس الأصل والانتفاء أو تمليك المنفعة. فسبق تعليق انتهاء الوقف على شرط، تقدمت المسألة في مسألة الوقف المؤقت. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، إذا شرط في الوقف الهبة أو البيع أو الرجوع متى شاء، لم يحدد بمدة، لكن شرط هذه الأمور حال الوقف، فقال هذه الدار وقف إلى أن أشاء الرجوع فيها، فمتى شئت الرجوع فلي الرجوع، وإذا لم أشاء الرجوع فتستمر وقفا. أو يقول هذه الدار وقف ولي الحق في بيعها متى أردت، أو لي الحق في هبتها متى شئت. ما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها وهي الوقف المؤقت؟ ها؟ فمن يذكر فرقا بين هذه الصورة التي ذكرناها يشترط في الوقف الهبة أو البيع أو الرجوع وبين الوقف المؤقت؟ ها؟ نعم، فما الفرق يكون بينهما؟ الأولى فيها وقت معلوم وهذه وقت فيها غير معلوم، فماذا فيها الفرق؟ ها؟ ها؟ الأولى بلا شرط، بل فيها شرط 10 سنين مثلا. الفرق بينهما أنه إذا مات الإنسان هذا الذي أوقف قبل مجيء هذا الشيء، قال إنسان هذه الوقف إلى 10 سنين، الأرض وقف إلى 10 سنين، فمات بعد 5 سنين من هذا الكلام، على من يجيز هذه الصورة يسمى ويقول بعد 10 سنين ترجع إلى من؟ إلى ورثته. لكن هذه الصورة يقول هذه الأرض وقف إلى أن أشاء بيعها فمات قبل أن يشاء بيعها، هل تنتقل إلى ورثته وتستمر وقفا؟ تستمر وقفا. واضح إن شاء الله الفرق؟ فالفرق بينهما أن الأولى لم يقطع بوقفيتها مطلقا، بل على قول من يسميه وقفا ويجيزه ترجع إلى الورثة. وهذه الصورة إذا مات الواقف قبل أن يفعل ما علقه عليه أو ما شرطه فإنها تستمر وقفا إلى الأبد. فما حكم هذه المسألة؟ هل يصح هذا إذا شرط في الوقف البيع أو الهبة أو الرجوع متى شاء؟ مذهب عامة العلماء أن الوقف والشرط باطلان، لا يصحان، لا يصح الوقف ولا يصح الشرط. وهذا مذهب الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، بل قال في ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. قالوا لأن هذا ينافي مقتضى العقد، مقتضى عقد الوقف، لأن مقتضى عقد الوقف التأبيد، وهذا الشرط ينافي التأبيد فلا يصح. أيضا قالوا هو ينافي مقصود الشرع، فالوقف في الشرع والمعلوم من الأدلة هو تحبيس الأصل، تحبيس الرقبة، رقبة ذلك الشيء دون عودة فيها ولا رجوع. قالوا فلا يصح، بل هذا الوقف باطل. هناك قول ثان أنه يصح الوقف ويبطل الشرط. الوقف صحيح لأنه قد أخرج هذا الشيء من ملكه، والشرط هذا باطل، بل تصير وقفا للأبد ولا يحق له بيعها ولا هبتها ولا الرجوع فيها. وهذا القول قول عند الحنفية واحتمال عند الشافعية والحنابلة. وبه قال الظاهرية أن الوقف يصح وأن الشرط باطل. وهناك قول ثالث في هذه المسألة أنه يصح الوقف والشرط، يصح الوقف والشرط، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله بناء على ما اختاره في جواز الوقف المؤقت. فيقول إذا جاز الوقف المؤقت فهذا جائز من باب أولى. أجازه المالكية أو بعض المالكية هذا الشرط فيما إذا كان محتاجا، أي يشترط في أول الوقف أنه يبيعه إذا احتاج. قال فإذا أثبت البينة بعد ذلك على حاجته فإنه يصح له الرجوع فيه. وهذا المسألة يقال فيها كما قيل في المسألة السابقة. أن مثل هذه الصدقة تصح، يقول هذا الشيء صدقة حتى أن بقي، هل يسمى وقف؟ الجمهور يمنعون من تسمية هذا وقفا، قالوا لأن هذا الوقف يخالف مقتضى الشرع ومقتضى عقد الوقف. وشيخ الإسلام رحمه الله اختار أنه يصح أن يسمى وقفا، وإلا لا أحد يمنع أن إنسانا يتصدق بشيء من مال مدة معينة، هذا محل إجماع بين الجمهور وشيخ الإسلام وغيرهم، لا أحد يمنع من الصدقة المؤقتة أو الصدقة المعلقة على شرط، لكن تسمية هذا وقفا هو الذي فيه النزاع. وفي الباب أيضا بقية مسائل ستأتي إن شاء الله. أخوني يقول إذا دلت قرائن على الرجل المجهول في الوقف المنقطع الابتداء هل يعمل بهذا القرائن؟ إذا كانت قرائن واضحة فنعم، يقول هذه الدار وقف على رجل وهو يريد فلانا وهناك قرائن تدل أنه أراد فلان فيصح، هذا لم يصر مجهولا صار معلوما. أخوني يقول المذاهب الأربعة معلوم إلى من ينتسبون، فالظاهرية إلى من ينتسبون؟ من يجيب؟ ها؟ إلى داود الظاهري. لماذا سمي داود ظاهري؟ أخذ بظاهر النصوص، نعم يأخذ بظاهر النص ولا يخرج عن الظاهر. وبرز بعد داود من؟ ابن حزم. فأنت يا محمد ما اسم ابن حزم؟ ها ما اسمه؟ ها محمد، كيف استدللت؟ أنا نقول يا محمد، لا خطأ ليس محمد، ها علي، اسمه علي ابن أحمد بن سعيد. أبو من؟ أبو محمد. وكان عندهم مخالفات داود بن علي وابن حزم رحمهم الله، كلاهما عندهم مخالفات في العقيدة، ومذهبهم في الفقه مذهب معتبر بين أهل العلم. أخوني يقول بعض من يكتب بحثا يشير في المقدمة إشارة مجملة، يقول استفدت من كتب العلماء، ويقول لئلا أتعب القاري بكثرة الحواشي، فهل هذه الإحالة المجملة كافية في أداء الأمانة العلمية؟ الأمانة تقتضي أنه يعزو الفائدة ولو في الحاشية عزو يسير إلى صاحبها، إنه قد يقول استفدت من كتب العلماء ثم ينقل صفحتين وثلاث صفحات بنصها، والقارئ لا يفهم ذلك، فيقتضي الأمانة أن يشير إلى كل فائدة في موضعها، هذا أحسن وأسلم وأبعد من تشبع الإنسان بما لم يعطى. هذه ورقة كتبها أخونا رأفت، قال سيفتح الأخ عبد الله جزيلان درسا في عمدة الأحكام للمبتدئين في مؤخرة المسجد بعد درس العصر من يوم السبت إن شاء الله. وهذه ورقة يقول زارنا الأخ محضار اليافعي فنحب نسمع منه، حياه الله وأهلا وسهلا به. ويتفضل الأخ محضار يلقي كلمة موجود، تفضل تفضل يا محضار تفضل نصيحة. طيب تفضل حياك الله.